بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم 27 من شهر جمادى الأول سنة 37 و400 وألف، معنا مجلس جديد من مجالس سلم الوصول، وكنا قد وقفنا عند النظم الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى الثناء على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثناء على أصحابه رضوان الله عليهم وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعيه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، إلى آخر ما ذكر. وقد بدأنا في الدرس الماضي فذكرنا بعض الآيات والأدلة الدالة على فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم افتتحنا الحديث عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما يتعلق أو طرفا من فضائل خديجة بنت خويلد الصديقة الأولى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطرفا من فضائل السيدة سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة خديجة، ومكثت عنده 3 سنين لم يكن معه غيرها، وعقد في أيامها على حبيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. سنتكلم اليوم عن طرف من فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي كما ذكرنا المرأة الثالثة التي عقد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت عنده خديجة، فلما ماتت تزوج سودة، ثم عقد في أيامها على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي ابنة 6 سنين، ودخل بها صلى الله عليه وآله وسلم وهي بنت 9 سنين رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة هي الصديقة بنت أبي بكر الصديق حبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبها حبا شديدا، فقد كانت من أحب النساء إليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، يعني في خرقة من حرير. قال: أريتك في المنام، في رواية 3 ليال، يجيء بك الملك في سرقة. يقول علماء السرقة هي الشقق البيض من الحرير، قماش من الحرير. فقال لي: هذه امرأتك، فكشفت وجهك فإذا أنت هي، فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضي. هذا الحديث المبارك يدل على أن الله سبحانه وتعالى اختار هذه المرأة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رآها في المنام 3 ليال يأتيه الملك بصورتها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري، ومتفق عليه أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يقول الحافظ ابن حجر الفتح: الثريد معروف، وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم، وهو من الأطعمة المفضلة عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا مثل يبين فضل عائشة، وأنها من أفضل نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. ومما جاء في فضائلها أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: فقلت: بلى يا بلى والله. فقال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة، فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. ومن فضائلها أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إلى آخر الآيات. لما نزلت هذه الآيات يأمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه بين الصبر على الفقر والبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن يطلقهن ويمتعهن من متاع هذه الدنيا. لما نزلت الآيات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، فقال لها: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. فقالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآيات، فقالت رضي الله عنها: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك يا رسول الله ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسألني امرأة منهم إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وهكذا أجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما قالت عائشة، وهذا يدل على فضلهن، وأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. ومن فضائل عائشة كما ذكرنا أنها أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، بعثه أميرا ولاه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة رضي الله عنها. فقال له عمرو بن العاص: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. قال ثم عد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم. لماذا عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان يرى من المعاملة الحسنة والأخلاق الكريمة من النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعله ظن أنه أحب الناس إلى رسول الله، وهذا من حسن معشره صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أخلاقه طيبة مع الناس أجمع. يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسم، ما رآني إلا تبسم، يقول: ولا جلست في مجلس إلا وسع لي. هذه الأخلاق الكريمة الفاضلة، المعاملة الحسنة مع الناس. ومن فضائل عائشة رضي الله عنها الواردة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مرض مرضه الأخير كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فلما رأى زوجاته ذلك منه أذن له أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها رضي الله عنها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخال طريقه ريقي. تقصد أنه لما كان في مرضه دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت لعبد الرحمن: اعطني هذا السواك. قالت: فأعطانيه فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري. فهذا من فضائلها رضي الله عنها وأرضاه. وفضائل عائشة رضي الله عنها كثيرة ومناقبها متعددة، فهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبته. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، قال لها يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. كان يرخم اسمها ترخيم، يعني حذف الحرف الأخير، يا عائشة، قال يا عائشة، فيرخمها. وفي هذا من الدلال والتلطف والترفق معها رضي الله عنها ما هو واضح بين، وفيه أن جبريل أقرأها السلام. قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى يا رسول الله. بل ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي وهو مع عائشة في لحافه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض زوجاته لأم سلمة، قال: يا أم سلمة، لا تؤذوني في عائشة، أو لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها رضي الله عنها وارضاه. ولما حبس النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره للبحث عن عقد عائشة الذي قد ضاع، نزلت الآيات بالرخصة في التيمم، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقد كانت عائشة سببا في نزول الرخصة للمسلمين في التيمم. وكانت تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: في التي لم يرتع منها. تقصد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها رضي الله عنها. ومن فضائلها العظيمة التي لا ينكرها إلا كافر أن الله سبحانه وتعالى أنزل براءتها من فوق سبع سماوات، فإنها لما اتهمها أهل النفاق في عرضها بما هي منه بريء، بما هي منه براء، أنزل الله عز وجل الآيات في ذلك تبرئة لها من فوق سبع سماوات يبرئها الله جل وعلا. وقصة الإفك، وهذه القصة تسمى بقصة الإفك، وهي قصة حقيقة طويلة والآيات التي وردت فيها في سورة النور آيات تحتاج إلى تأمل ووقفات، لكن لا يسع هذا الموقع هذا الموضع. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه الآية والذي تولى كبره منهم، المقصود بها رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول لعنه الله، فهو الذي تولى كبر هذه القضية وأثارها حتى تكلم بها المنافقون، وتكلم بها أيضا بعض فضلاء الصحابة خطأ منه رضي الله عنه. فنزلت الآيات، آيات تتلى إلى يوم القيامة في تبرئتها، ولذلك من اتهمها في عرضها فقد كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله وللقرآن. يقول الله تعالى في ثنايا هذه الآيات: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعني ينهاكم الله أن تعودوا لمثل هذا الاتهام الكاذب. والآيات أيضا ختمت بقوله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فهذه الآية دلت على أن كل خبيث من الرجال والنساء ومن الأقوال والأفعال يناسب الخبيث مثله ويوافقه، وكذلك كل طيب من الرجال والنساء والأقوال والأفعال لا يناسب لا يكون مناسبا إلا للطيب وموافقا له. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الطيبين، فلا تكون زوجته ولا أزواجه إلا كذلك. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فهذه فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها، نزول براءتها من السماء. وقد كانت عائشة رضي الله عنها من علماء الصحابة وممن يرجع إليها في الفتوى وفي العلم. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. ولما حضرتها الوفاة رضي الله عنها، قيل توفيت في سنة 57 وقيل توفيت في سنة 59، وصلى عليها أبو هريرة. لما حضرتها الوفاة دخل عليها ابن عباس، استأذن أن يدخل فيتكلم معها، فأذنوا له. وكانوا قد قالوا لعائشة رضي الله عنها إن ابن عباس يريد أن يتكلم ويستأذن، فقالت: أخشى أن يدخل فيثني علي. فقيل لها: يا أمة، هذا ابن عم رسول الله ومن وجوه المسلمين. فقالت: إئذنوا له. فدخل عليها فقال: كيف تجدك؟ فقال: كيف تجدينك؟ فقالت: بخير إن اتقيت الله. فقال لها ابن عباس: فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء، ونزل عذرك من السماء، وأنزل الله براءتك من السماء، جاء به الروح الأمين.
فأصبح ليس لله مسجد من مساجد الله يذكر الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. وصدق رضي الله عنه، ما من مسجد من مساجد المسلمين إلى أن تقوم الساعة تتلى فيه الآيات إلا ويتلى فيه هذه الآيات في براءتها آناء الليل وآناء النهار. فدخل عليها بعد ذلك ابن الزبير فقالت يا ابن الزبير، وابن الزبير هو ابن أختها، فقالت له دخل ابن عباس فأثنى عليه والله وددت أني كنت نسيا منسيا. وهذا من خوفها من الله ومن تواضعها رضي الله عنها وأرضاها، وإلا هي فمن المبشرات بالجنة، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا والآخرة كما قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفضائل وغيرها كثير لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت تكنى بأم عبد الله، كانت كما ذكرنا من أفقه الصحابة في الحديث والتفسير وغير ذلك. هذه الفضائل المجتمعة تدعو كل مؤمن إلى حبها وحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة الذين أثنى عليهم القرآن. لكن ما الذي أوقع بعض المخذولين من الفرق في بغض عائشة وفي التنكر لهذه الفضائل المتعددة؟ هذا من الأشياء التي يعجب لها الإنسان، كيف طمست بصائر الشيعة والرافضة فأعلنوا المعاداة والمحاربة لهذه المرأة الطاهرة النقية رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا بارك الله فيهم يعلنون بغضهم لعائشة رضي الله عنها وكراهيتهم لها، ويجعلون سبب ذلك أنها خرجت في عام 36 إلى البصرة يقولون لقتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل أمير المؤمنين ذو النورين عثمان رضي الله عنه، وتولى الخلافة من بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نقل رضي الله عنه عاصمة الخلافة إلى الكوفة وجمع وبايعه الناس وبايعه الصحابة، وكانت هناك قضية تؤرق الصحابة أجمعين وهي الاقتصاص أو القصاص من قتلة عثمان. فكان رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو تأخير النظر في هذه المسألة حتى تجتمع كلمة المسلمين، وذلك لأن الخوارج كانوا متفرقين في أماكن كثيرة وكانت لهم شوكة ومنعة. فرأى علي رضي الله عنه وأرضاه أن الأمر الأسلم هو جمع كلمة المسلمين، إذا اجتمعت كلمة المسلمين وقلت الفرقة بينهم استطاع حينئذ أن يأخذ بدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكان هذا الشعور وهو الحزن على عثمان رضي الله عنه موجودا عند جماعة من الصحابة، منهم الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن الزبير وجماعة من الصحابة. فالذي حصل أن هؤلاء تشاوروا فيما بينهم ومنهم عائشة، فخرجوا من مكة إلى البصرة للقاء علي رضي الله عنه والحديث معه والحديث مع وجهاء الناس في مسألة أخذ الثأر من قتلة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكان قصدهم بهذا الخروج هو الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس، لم يكن القصد هو الخروج على أمير المؤمنين علي، لأن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وغيرهم ممن كان معهم من الصحابة قد بايعوا عليا وقد أذعنوا بالبيعة لعلي رضي الله عنه، بل حتى معاوية رضي الله عنه لم يكن ينكر فضل علي ولا استحقاقه للخلافة. يقول ابن حزم رحمه الله: ولم ينكر معاوية قط فضل علي رضي الله عنه واستحقاقه الخلافة، ولكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان رضي الله عنه على البيعة، ورأى نفسه أحق من يطالب بدم عثمان لأنه كان من بني أمية وعثمان من بني أمية، فرأى أنه يطالب بدم ابن عمه رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول: إن عثمان قتل مظلوما والله لأطالبن بدمه، كما في كتب التاريخ. وكذلك كان طلحة والزبير وجماعة. فالذي حصل أنهم خرجوا حتى أتوا إلى البصرة وإلى الكوفة، فحصلت الفتنة وحصلت المعركة الشهيرة المعروفة بمعركة الجمل، وقتل فيها جماعة من الناس، وكان ممن قتل فيها طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وغير جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الرافضة ينظرون إلى هذه الحادثة بنظر مقلوب، لأنهم تعودوا على قلب الحقائق، فيقول: عائشة خالفت القرآن، لأن القرآن يقول: وقرن في بيوتكن، وهي خرجت من بيتها. الله سبحانه وتعالى قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ثم يتهمون عائشة رضي الله عنها بأنها خالفت كتاب الله جل وعلا. ولا شك أن هذا الأمر الذي يقولونه أمر باطل، فإن عائشة رضي الله عنها ليس معنى هذه الآية ألا تخرج من بيتها أبدا، وليس معناها أنها خرجت متبرجة. يقول ابن تيمية رحمه الله: عائشة رضي الله عنها لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها كما لو خرجت للحج والعمرة. يعني هذه الآية: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ليس معناها أن المرأة تمنع من أن تخرج لبيتها أبدا، هذا لم يفهمه أحد من الناس، بل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن من البيت لحاجتهن. إذن المقصود من هذه الآية هو نهي المرأة أن تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، أما أنها تخرج لحاجتها أو لطلب علم أو لحج أو عمرة أو نزهة مع الضوابط الشرعية، فإن هذا لا يفهم المنع منه من الآية. يقول رحمه الله: فإن هذه الآية قد نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سافر بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كما سافر في حجة الوداع بعائشة وغيرها، وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه وأعمرها من التنعيم. وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقل من 3 أشهر بعد نزول هذه الآية، ولهذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحججن بعده كما كنا يحججن معه في خلافة عمر وغيره، وكان عمر يوكل بقطارهن عثمان أو عبد الرحمن بن عوف، وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزا فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين فتأولت في ذلك. يعني خرجت من مكة أو من المدينة إلى البصرة مسافرة ومعها محرمها عبد الله بن الزبير فهو ابن أختها، وكانت تريد الإصلاح، وكانوا يقولون لها: نريد بركتك يا أم المؤمنين، فإنك إذا خرجت ورآك الناس فإنهم يمتثلون أمرك. فخرجت تريد الإصلاح، ما كانت تريد قتالا، ولم تقاتل علي رضي الله عنه، ولم تكن تبغض عليا، ولم يكن علي رضي الله عنه يبغضها. ولذلك لما ضرب جملها في هذه المعركة وسقطت عن جملها أوقف علي رضي الله عنه وأرضاه في حراستها أبناءه كالحسن والحسين، وكان يقول لها ويخاطبها فيقول لها يا أمة، وأكرمها وأحسن إكرامها، ثم أرجعها إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي العلاقة بين علي رضي الله عنه وبين عائشة رضي الله عنها، علاقة منها المودة والمحبة، ومنها التصالح والتآلف لا التخالف. فما يدعيه هؤلاء الرافضة إنما هي أمور ادعوها كذبا وبهتانا. ويقول ابن العربي رحمه الله: وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب، ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس. كان الناس يأتونها فيشتكون إليها الفتن، ورجوا بركتها في الإصلاح، وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت للخلق، وظنت هي ذلك، فخرجت مقتدية بالله في قوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنثى. إذن هذا الذي ظنته عائشة رضي الله عنها، فإن كانت أصابت فإنما أرادت الخير، وإن أخطأت فهي مجتهدة. وقد ذكر العلماء أن هذه الفتن العظيمة التي حصلت كان الحق والصواب فيها مع علي رضي الله عنه وأرضاه، وأن من خالفه من الصحابة فقد أخطأ، وقد كانوا جميعا مجتهدين فليسوا محرومين من الأجر. من أصاب منهم وهو علي بن أبي طالب ومن معه فله أجران، ومن أخطأ كمعاوية ومن كان معه، وكما حصل من خروج طلحة والزبير وعائشة، فإنهم مجتهدون متأولون. وأما المحبة والمودة فهي قائمة بينهم أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن اتضح لنا بذلك أنه ليس هناك مبرر، وليس هناك سبب واضح وسبب يجعل مثل هؤلاء يبغضونها ويعلنون لعنها. والذي يجب أن يعلمه كل مسلم أن هؤلاء بفعلهم هذا ليسوا بمسلمين. فما ينادي به بعض الناس بأننا نتقارب مع الشيعة وبأن هذا يعني ليس بيننا وبينهم اختلاف، هذا كله كذب وبهتان. يسبون أمنا ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبرؤون من السيدين والشيخين العظيمين أبي بكر وعمر، ثم نقول ليس بيننا وبينهم اختلاف؟ يتهمون كتاب الله بالتحريف والقصور، ويتهمون الصحابة بالخيانة، ويلعنون أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقال مع هذا إنهم يعني ليس بينه وبينهم اختلاف؟ يحرفون الكلم عن مواضعه، وضوءهم غير وضوء أهل السنة، صلاتهم غير صلاة أهل السنة، ما يفعلونه من أشياء تخالف في معتقداتنا وفي العبادات ما عليه أهل السنة. فالواجب على المسلم هو التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدعوة إلى ذلك برفق وعلم وحكمة، وأن يعلم الحق فيلزمه، وأن يعرف الباطل فيجتنبه. فنحن نشهد الله على حبه وحب رسوله وحب زوجات رسوله وحب أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وحب أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على ذلك. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.